ماني والصليب عالم بكل شيء، وقدم نفسه التي بلا عيب. لكن قدم نفسه مش بأوامر الناموس، الذبيحة دي كانت بتقدم بأمر الناموس، لكن هو قدم نفسه بدافع الحب لأنه بيحب. بتلقائية هو قدم نفسه لهذا الحب. كان قوة دم الذبائح بتاعة العهد القديم تستمد من موت الذبيحة قوتها، لكن ذبيحة المسيح قوتها من الحياة مش من الموت، من الحياة اللي بيعطيها المسيح. عشان كده يقول لتخدموا الله الحي، لأنه بيدينا حياة الله، مش بس بيغفر خطية لكن بيدينا حياة مقدسة أيضا. ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد، لكي يكون المدعوون إذ صار موت لفداء التعديات. العهد القديم كان لفداء الجهالات، لكن العهد الجديد لفداء الايه؟ التعديات اللي معمولة حتى عن عمد، عشان تشوفوا كفاءة دم المسيح قد ايه. التي في العهد الاول ينالون وعد الميراث الابدي. ده مش بس بقى ذبيحة المسيح بتغفر وتقدس، لكن كمان بتدي الانسان حق في الميراث، لانه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي. عشان الوصية تصير، يعني لو واحد كتب وصيته امتى ينفذ الوصية؟ لما يموت. لكن طول ما هو عايش ما يقدرش يعمله، لازم يموت عشان تتعامل. فاذا كنت انا بقى يا ربنا وصالي بحاجة بميراث، مش هقدر اورث الا لما المسيح مات، لازم يموت الموصي، لأن الوصية ثابتة على الموتى إذ لا قوة لها البتة ما دام الموصي حيا. ده المسيح بقى مش بس مات وأنا ورثت، ده كمان لما قام أكد لي الميراث بتاعي. من ثم الأول أيضا لم يكرس بلا دم، لأن موسى بعد ما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفا قرموزيا وذوفا، ورش الكتاب نفسه، الكتاب اللي هو كتاب العهد، وجميع الشعب رش الدم على كل حاجة، على خيمة الاجتماع وعلى الكتاب وعلى الشعب وعلى الآنية وعلى الأسوار وعلى كل حاجة، قائلا هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به. والمسكن أيضا وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم، وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. يبقى ذبيحة المسيح غفرت وقدست وورثت. عشان كده لو احنا فعلا مقدرين ذبيحة المسيح دي نفرح بيها فرح، لان احنا شبعنا من العمل اللي عمله المسيح، انه غفر وقدس وورث. ورث يعني لما تبقى انت وارث، يعني انت مالك، مش محتاج، مش جعان، انت شبعان. تعرفين احنا بنغلط ليه؟ ان احنا جعانين. نغلط عاطفيا لان احنا جعانين عاطفيا. نغلط جسديا لان احنا جعانين جسديا. لكن لو النفس شبعانة ما تغلطش. يقول كده النفس الشبعانة تدوس العسل، بينما النفس الجائعة كل مر حلو. تقول عليه حلو بالرغم انه مر، لكن جعان عايز تاكل اي حاجة. عشان كده اللي حاسس انه وارث من ربنا وانه شبعان ما يغلطش، لكن الجعان هو اللي بيغلط باستمرار. لكن في ناس تيجي تقرا الآية بتاعت 22 دي وتقول كل شيء تقريبا. يعني ايه تقريبا؟ كلمة تقريبا دي مشكلة. كل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم. عشان نقدر نفهم الحتة دي لازم نرجع لسفر العدد إصحاح 31. سفر العدد إصحاح 31 عدد 21 صفحة 266. وقال أريعازر الكاهن لرجال الجند الذين ذهبوا للحرب: هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب موسى. الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير والرصاص، كل ما يدخل النار تجدونه في النار فيكون طاهرا، غير أنه يتطهر بماء النجاسة. ماء النجاسة دي اللي هي ماء العجلة، يعني برضك فيها دم. يعني في وسيلة تانية للتطهير اللي هي النار، وفي وسيلة أخرى للتطهير. وأما كل ما لا يدخل النار ما يقدرش يستحمل النار فتجيذونه في الماء وتغسلون ثيابكم في اليوم السابع فتكونون طاهرين وبعد ذلك تدخلون المحلة. دول الجنود اللي تنجسوا في الحرب بإيه؟ بجثث اللي ميتين، ينطهروا نفسهم ويطهروا الحاجات اللي معاهم بالطريقة دهية. فعشان كده بولس قال كل شيء تقريبا يتطهر بالدم، لان في حاجات بتتطهر بالنار وحاجات بتتطهر بالمية. بس شوفوا الحاجة العجيبة والمبدعة جدا في شخص المسيح. المسيح لما طعن بالحربة في جنبه طلع منها ايه؟ دم ومية، الوسيلتين بتوع التطهير. وهو على الصليب احتمل نار الألم لدرجة من شدة النار قال أنا عطشان. فالمسيح اللي شال خطايانا طهرها بكل وسيلة وبكل نوع، بدمه بآلامه بالمية اللي خرجت من جنبه. فكان يلزم، فإذا كنا وارثين ومطهرين ومقدسين يجب ان احنا نقدر الموضوع ده ونديله اهتمام، لالا نقول ما احناش عارفين ايه اللي لينا وايه الحاجات اللي ادهلنا المسيح. فيكمل بقى التطبيب العملي: فكان يلزم ان امثلة الاشياء التي في السماوات تطهر بهذه، واما السماويات عينها فبذبائح افضل. يعني دم الذبائح كان بيطهر الحاجات اللي هي الرمز، خيمة الاجتماع اللي موجودة على الارض. لكن السماء هتتطهر بايه؟ ها؟ بدم المسيح. عشان كده في المعنى الجميل بقى، المسيح ما صنعش بس فداء للانسان، ده المسيح صنع فداء كونيا، افتدى الخليقة كلها. واصل الكون ده كله تنجس بنجاسة الانسان، فجه المسيح مش بس يطهر الانسان، ده يطهر الكون وحتى يطهر السماء. واما السماويات عينها فبذبائح افضل من هذه، لان المسيح لم يدخل الى اقداس مصنوعة بيد اشباه الحقيقة، شبه الحقيقة، ده المسيح دخل الحقيقة نفسها، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. بقينا إحنا كلنا مستخبيين في مين؟ في المسيح. فلما يجي يتبصلنا يشوفوا فينا صورة المسيح، والمسيح ده الابن الإيه؟ المحبوب. فما يقدرش يبقى علينا دينونة بل يبقى لنا مجد. عشان كده يقول للناس اللي اتحدت بالمسيح: أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، مستخبين وراه، فمبقاش علينا دينونة. فالمسيح يظهر الآن لأجلنا، مستخبين احنا فيه. ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر، كل سنة محتاج يجيب ذبيحة جديدة. وإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم. عشان أقول لكم أن الصليب ذبحته دي ممتدة منين؟ من أول تأسيس العالم لنهاية العالم، ذبيحة واحدة مش بتتكرر. ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. المسيح ظهر في الجسد عشان يبطل مفعول الخطية في الجسد. عارفين يبطل نفس الكلمة بتاعة يبطل مفعول الأنبلة، لأن الخطية دي عبارة عن أنبلة. المسيح أبطل مفعولها بالجسد، بالأمانة بتاعته دان عدم أمانة الإنسان، وباتضاعه بالجسد دان كبرياء الإنسان، وبحبه دان البغضة، وبطهارته دان النجاسة، وبودعته دان الغضب والانفعال. عشان كده الحاجات دي المسيح عملها بالجسد عشان يبطل آثار الخطية في الجسد. باحتماله الألم دان القسوة والظلم، بفقره دان شهوة محبة المال، وبصراحته دان النفاق. دي الخطايا اللي كانت شغالة في الجسد، الشهوة والنفاق والكبرياء والبغض. المسيح أبطل مفعول كل الخطايا دهية بذبيحة نفسه. وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، والواحد بيموت كم مرة؟ مرة وبعد كده دينونة. هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، مات مرة واحدة عشان يشيل خطايا الناس، سيظهر ثانية بس مش عشان يشيل بقى خطايا الناس، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. هو ده مجيئه الثاني اللي احنا بنستناه، اللي احنا بننتظره. وكان زمان في الكنيسة الأولى التحية بتاعتها لما واحد يشوف واحد يقول له مارن آثا، يعني ايه؟ الرب قريب جاي، مش جاي بقى عشان يشيل خطية ويتألم، لا ده جاي عشان يعطي مجد وخلاص للذين قبلوا عمله وخلاصه، للذين ينتظرونه. عشان كده مهم ان انا اسأل نفسي بقى سؤال مهم: يا ترى انا مستني ربنا ولا لا؟ وعندي هذا الرجاء ولا لا؟ هو جاي للي مستنيينه ومنتظرينه، جاي لهم بالمجد وجاي لهم بالكرامة وجاي لهم بالحب. ناخد راحة كده نص ساعة وبعدين نكمل الإصحاح العاشر. لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء. الناموس اللي هو العهد القديم مجرد ظل للنور بتاع العهد الجديد، ظل الخيرات، إشعاع خيرات العهد الجديد يدوبك بلانا ضلها والرموز بتاعتها من خلال الناموس، من خلال العهد القديم. الكلمة اللي قلناها من شوية إن الناموس كان مؤدبنا إلى المسيح، الناموس كان بيربينا لحد ما يوصلنا ويسلمنا للمسيح. ليه؟ ظل الخيرات العتيدة اللي جاية في العهد الجديد لا نفس صورة الأشياء، لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون. الحقيقة ما تقدر، للأسف الرمز أو الظل ما يقدرش يوصل للكمال، لكن يشير إلى الكمال. وإلا أفما زالت تقدم، والدليل على أن عدم نفعها إنها ما زالت تقدم وتكرر كل يوم. لكن الحاجة الفاعلية أو الحاجة العظيمة الفعالة هي اللي ما بتتكررش. حتى يقولوا عبارة لطيفة قوي، إن الشيء العظيم هو الذي ينطوي على شيء من عدم التكرار. يعني الحاجة العظيمة ما تتكررش. يعني إيه الكلام ده؟ هقول لكم على مثل جسدي أو بشري. يقولوا مثلا إن موهبة أم كلثوم عظمتها في إنها ما إيه؟ ما تكررتش. عظمة بيتهوفن في إن مفيش حد عمل زيه، مفيش نسخة تانية منه، ما تكررش. فالشيء العظيم باستمرار غير قابل للتكرار، يحصل مرة واحدة لكن يترك أثر باقي. فهو بيقول إن الذبائح الدليل إنها ما نفعتش وما كانش فيها الكمال والكفاية إنها ما زالت تقدم كل يوم. من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم ضمير خطايا، عمالين يقدموها كل يوم وكل سنة علشان أن ما يكونش ليهم ضمير، لكن للأسف ما قدرش ضميرهم يتطهر. لكن فيها كل سنة ذكر خطايا. ايه ذكر الخطايا ده بقى؟ كل ما الانسان يشوف الذبيحة يعمل ايه؟ يفتكر انه خاطي. كل ما المريض يشوف الدواء يفتكر انه عيان، لكن ما قدرش الدواء يخففه. لانه لا يمكن ان دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. وحطوا خط تحت كلمة يرفع. يرفع يعني ايه؟ يشيل. لكن دم التيوس والعجول كان بيعمل مجرد كفر، ستر، تغطية، لكن بيسيبها موجودة. فاذا كان في ذبائح بتتكرر وبتتنوع في العهد القديم، ده دليل على عدم كفائتها. وحتى ربنا في العهد القديم قال لهم انا مش عايز ذبائح كتيرة. ده في أشعياء مثلا إصحاح الأولاني يقول لهم أتخمت من شحم كباش وتيوس وعجول. أتخمت يعني إيه؟ زهقت. يعني واحد لما أكل كل لحد ما جاله تخمة من كتر اللي كله، مش عايز تاني. ربنا بيقول لهم كده، مش عايز تاني. ليست لي مطرة بذبائحكم. لأن الإنسان عمال يقدم ذبيحة ويغلط، يقدم ذبيحة ويغلط، يقدم ذبيحة ويغلط، ما بيتغيرش. طب ايه يا رب اللي انت عايزه؟ وايه اللي بيرضيك؟ او ايه اللي انت عايزه في الذبيحة؟ يقول بقى على اللي تم في المسيح. لذلك عند دخوله الى العالم، دخوله الى العالم يعني تجسده لما اخذ الجسد بتاع الانسان، يجيب نبوة من العهد القديم من مزمور 41 يقول ذبيحة وقربانا لم ترد. يعني ربنا مش عايز ذبائح وقربان، لكن عايزه يا رب، ولكن هيأت لي جسدا، عديت لي جسد. طب الجسد ده تعمل بيه ايه؟ بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. مش ده اللي يبسط ربنا. ثم قلت ها أنا ذا آجي في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. إن ربنا مش اللي يبسطه تقديم الذبايح، لكن اللي يبسطه إيه؟ إن الإنسان يعمل مشيئته. تحفظوا آيات كتيرة بقى عن الموضوع ده. هو ذا الاستماع أفضل من تقديم ذبيحة. ربنا عايز اللي بيطاوع أكثر من اللي بيقدم ذبايح. حتى في المزمور 50 نقول القلب المنكسر والمتواضع لا يرذله الله ذبيحة وقربانا لم ترد. لكن ربنا عايز الإنسان اللي بيعمل مشيئته. فعشان كده المسيح جه مخصوص وليه جسد، جسد الإنسان. والمسيح جه يعمل ايه؟ ها؟ لا، المسيح جه يعمل ايه بجسد الإنسان؟ يفعل مشيئة الله، يتمم المشيئة اللي الإنسان عجز انه يعملها. تعرفين يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. كلمة الكلمة في اللغة الفرنسية فيرب. فيرب يعني ايه؟ فعل. لو ولا لا؟ لو فيرب. فيرب يعني فعل. فالمسيح فعل، مش مجرد كلمة منطوقة، لكن المسيح فعل تنفيذي عملي. فالمسيح جه ينفذ اللي الإنسان معرضيش يعمله ومعرفش يعمله. لأفعل مشيئتك يا الله إذ يكون آنفا يعني سابقا أنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ربنا ما كانش فرحان بيها. ثم قال ها أنا ذا آجي لأفعل مشيئتك يا الله. ده اللي ربنا عايزه، الإنسان اللي يعمل مشيئته ويتمم إرادته. ينزع الأول لكي يثبت تاني. الأولاني ما ينفعش، الذبايح ما تنفعش، لكن التاني هو اللي يثبت، اللي يصنع مشيئة الله. ومش بس كده، تفكرين المسيح لما جم وقالوا له امك واخواتك واقفين مستنيك على الباب، قال لهم ايه؟ مين امي ومين اخواتي؟ الذي يصنع مشيئة الذي ارسلني. هو ده قريبي، دي هي مسرة ربنا. فعشان كده جه المسيح يعمل، يتمم مشيئة الآب وينفذ تلك المشيئة. وجه أخذ جسدنا إحنا، هو ده الذبيحة الحقيقية اللي ترضي ربنا، الذبيحة الوحيدة اللي الله يصر بيها ويردها، هي ذبيحة الطاعة. إن الإنسان يطاوع ربنا، يطاوع الكلام اللي بيقولوله ربنا، مش علشان ربنا يتحكم في الناس، ولكن لان الطاعة اللي بيطوعها الانسان لله هي سعادة الانسان، هي راحة الانسان. عشان كده يقول في اشعياء ليتك اصغيت لوصاياي، ياريتك سمعت كلامي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. بيعاتب الإنسان ويقول يا ريتك سمعت وطوعت فكنت تعيش في سلام وفي بر عميق وكثير. الذبيحة بتاعت العهد القديم، الحيوانات اللي بتتذبح، الناس افتكرتها وسيلة تشتري بيها غفران من الله. طب ويعني ما أعمل اللي أنا عايزه وأجيب له خروف وأعمل خطية كبيرة وحجيب له عجل؟ هشتري ربنا بفلوسي، هعمل اللي انا عايزه واجيب لربنا بفلوسي.
ربنا يقول الذبيحة ما هيش كده خالص، مش انك بتشتري الغفران مني، لكن الذبيحة دي رمز للولاء للطاعة للحب، ما هيش التمن اللي بيدفعه الانسان. عشان كده يقول الروح المنكسر افضل عند ربنا من تقديم الذبائح. فما لم يستطع الانسان انه يعمله عمل يسوع بالنيابة عنه. وذبيحة المسيح قدمت مرة واحدة فقط، فبهذه المشيئة، خدوا بالكم الآية دي لأنها جميلة قوي، بهذه المشيئة، أية مشيئة؟ اللي هي المسيح جابها لتتميم إرادة الله، نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. بقينا احنا اللي في العهد الجديد اعضاء في جسد المسيح، وجسد المسيح ده هو الوحيد اللي بيتمم المشيئة الالهية، فبقت حياتنا مقدسة لانها عايشة حسب المشيئة الالهية، مش بقوتنا لكن بقوة المسيح اللي احنا ايه اعضاء في جسده. فبهذه المشيئة نحن مقدسون. المسيح لما أخذ الجسد ده خده علشاننا، عشان يدينا إمكانية الحياة المقدسة بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. عشان كده النفس الشطرة هي اللي تعرف مقدار اللي ليها وتتمتع باللي ليها في جسد المسيح، تعيش بحياة القداسة وبإمكانية القداسة. وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم يقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. رقب تاني يديه أن الكفارة بتاعت العهد القديم ما تقدرش تنزع. تنزع يعني ايه؟ تشد، لانها لازقه في الانسان بقوه، الخطيه لازقه ومسكه في الانسان، فعايزه ذبيحه تنزع الخطيه من الانسان. لما تبقى الشهوه معتقه فيا ومعشقه فيا والخطيه ماسكه فيا، محتاج انا لذبيحه مش بس تغفر لي الخطيه بعد ما اعملها، لكن انا محتاج لذبيحه تنزع الخطيه مني، تشد مني الخطية بالعافية، لأني بميل للخطية. ذبيحة العهد القديم ما كانتش تقدر تنزع الخطايا، كل اللي كانت تقدر تعمله تغطي عن الخطايا، تستر عن الخطية. لكن المسيح ينزع مني الخطية. عشان كده في جهادنا الروحي ينبغي ان احنا نمسك في الآية دهية. اذا كنت بقع في خطية كتير وعمال اقول بحاول ومش قادر لاني بحبها الخطية المحبوبة، فقول لربنا انت الوحيد اللي تقدر مش تغفر الخطية، تنزع الخطية، تنزعها نزع كده من حياتي. اما هذا فبعد ما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس الى الابد في يمين الله، عن يمين الله. كانت العهد القديم عمالين يقدموا ذبايح وهم واقفين، شفتهم في الصورة، حد يقدر يقدم ذبيحة لربنا وهو قاعد؟ ما يقدرش. لكن يقول المسيح قدم ذبيحته وجلس، لانه عمله كامل، استقر استراح. لكن بتوع العهد القديم بالرغم من تقدمهم للذبايح محدش منهم استريح، منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداؤه موطئا لقدميه. ولو تفتكروا في الأول قلنا مين هم أعداء المسيح؟ المسيح ملوش أعداء، لكن أعداء المسيح هم أعداء جسد المسيح اللي هم أعداءنا. مش احنا أعداءنا؟ احنا جسد المسيح، واحنا أعداءنا ايه؟ الموت، الخطية. فدول خضعوا للمسيح، عشان كده بالتالي خضعوا لنا، لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. بقربان واحد، تلاحظوا هنا غير الكلمة، في الأول كان بيقول ذبيحة واحدة. إيه الفرق بين الذبيحة والقربان؟ الناس اللي بتحفظ ألحان وغوية ألحان، في كلمتين في القبطي، ني إبروزفورا اللي هي القربان، ونيسيسية اللي هي الذبيحة. ني إبروزفورا ونيسيسية. القربان هو شيء بيقربني لربنا، قد يكون قربان دموي يعني ذبيحة، وقد يكون قربان غير دموي. وكان زمان في العهد القديم في حاجة اسمها تقدمة القربان، معمولة من دقيق أبيض معجون بزيت ومسكوب عليه زيت. واللي كان حاضر معنا في سفر اللاويين يفتكر قلنا ان تقدمة القربان دي اللي معمولة من دقيق الأبيض رمز الحياة المسيح على الأرض. دي الأبيض ده رمز الايه؟ طهر والنقاوة. وكان يعجنوها بالزيت، والزيت رمز للروح القدس، لأن المسيح مولود بالروح القدس، وبعدين يسكبوا عليها زيت، والمسيح اتسكب عليه الروح القدس فين؟ في نهر الايه؟ الأردن. فتقدمة القربان كانت إشارة إلى حياة المسيح، والذبيحة كانت إشارة إلى موت المسيح. عشان كده مجيء المسيح كان ليه شقين، حاجات عملها بحياته وحاجات عملها بموته. بحياته صنع مشيئة الآب وتمم الحاجات اللي الإنسان كان عاجز إنه يعملها، هو عملها بحياته، وبموته تمم الكفارة والإيه؟ والغفران نيابة عن الإنسان. عشان كده مجيء المسيح ليه شقين، حاجات عملها المسيح بحياته وحاجات عملها بموته. وتصحصحوا بقى عشان تعرفوا ليه احنا في الكنيسة الأرثوذكسية بتاعتنا لما الكنيسة تيجي تناولنا المسيح بتدهولنا على هيئة عنصرين، جسد ودم. طب ما بتخلطهمش مع بعض وبناخدهم مرة واحدة ليه؟ ليه أبونا بيديني الجسد وبعدين بيديني الدم؟ الجسد ده عشان ناخد حياة المسيح، الآية اللي فاتت بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد المسيح، تبقى أعمال المسيح بتاعتك. المسيح اللي صنع إرضاء تام ومصدر سرور لله بحياته، يبقى العمل ده بتاعك انت. طب والدم انت بتاخده ليه؟ لغفران الايه؟ خطايا. عشان كده ابونا يقول يعطى لغفران الايه؟ الخطايا، وحياة ابدية لمن يتناول منه. ويقول هذا الجسد لهذا الدم، وهذا الدم لهذا الجسد. واللي فيكم بيبقى صاحي في الطقس بتاع القداس تلاقوا أبونا بياخد من الدم اللي موجود في الكاس ويرشد بيه الايه؟ القربانة، وياخد القربانة حتى اللي في النص الأسباد يكون ويحطها فين؟ في الجسد، لأن الأسف الدم، لأن الاثنين وحدة واحدة. بنشوف الحاجات دي او ما بناخدش بالنا، لكن لو فهمناها هيبقى لها معنى جميل جدا. فبقربان واحد اللي بيشمل الحياة والموت، اللي بيشمل تقدمة القربان وذبيحة المحرقة، قد اكمل الى الابد المقدسين، يقدس للنهاية وللكمال. عشان كده الإنسان ياخد من دم المسيح الغفران، وياخد من جسد المسيح التقديس. حتى في الاخر لو انتم بتبقوا صحيين في القداسة ابونا يصرخ كده بصوت عالي ويقول جسد مقدس ودم كريم. جسد مقدس لانه بيقدس الانسان، ودم كريم، كريم يعني ايه؟ سخي، لانه بيغفر. مش كريم من الكرامة بس، لا، كريم يعني سخي. جسد مقدس ودم كريم ليسوع المسيح ابن الهنا امين. فيصرخ الشعب ويقول امين، ويشهد لنا الروح القدس ايضا، لانه بعد ما قال سابقا هذا هو العهد الذي اعهده معهم بعد تلك الايام. العهد الجديد بقى متأسس على قربان المسيح، حياته وموته. يقول الرب اجعل نوانيسي في قلوبهم واكتبها على اذهانهم، محفورة جوه القلب، الرغبة والفكر. ولن اذكر خطاياهم وتعدياتهم. وجمع بين الخطايا والتعديات، السهو والعمد فيما بعد، وانما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربانا عن الخطية، لان في مغفرة تامة كاملة نهائية. وبعدين ينقلنا بقى على الآية اللي احنا حاطينها شعار للبدج بتاعنا، فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. الجسد احنا بقينا بيه مقدسين، والدم بتاع يسوع ادانا ايه؟ ثقة. ثقة يعني جراءة ان احنا ندخل الى الاقداس. قدس الاقداس ده الجمال الفائق بتاع الحضرة الالهية اللي كان ممنوع على الانسان انه يقترب منه، وكان فيه حجاب بسبب الخطية يفصل الانسان. دلوقتي دم المسيح ادانا الحق والجراءة والثقة ان احنا نخش بدم الحمل دهوت وندخل، مش دخول عادي كده واحنا خايفين مواربين الباب ونتسحب، لا، ده احنا نخش بجراءة، باطمئنان، بترحاب شديد، لان احنا مستخبيين ورا دم المسيح، كل الابواب تتفتح لنا. عشان كده بطرس يقول آية جميلة، يقدم لكم بسعة. بسعة يعني واسع، الدخول الى ملكوت السماوات. من جهة ربنا، ربنا موسع لنا السكة، بس احنا اللي بنضيقها ونقول الحياة مع ربنا صعبة ومستحيلة. لكن يقدم لكم بسعة الدخول الى ملكوت الله. دم المسيح ده اخر الطريق المؤدي الى الاقداس، مش الاقداس اللي على الارض، لكن دي الاقداس اللي في السماء. من كل العوائق اللي موجودة، يجي كده وانا داخل السماء ملاك يقابلني يقول لي خد رايح فين. مش الطريق لشجرة الحياة واقف عليه ملاك بنهيب من سيف نار يحرس الطريق لشجرة الحياة. اقول له انا متغطي بالدم بتاع المسيح، خلاص عدي. ليا ثقة للدخول وجراءة للدخول الى الاقداس بدم المسيح. يجي الشيطان يتشعبط فيا، مش عايز نطلع لفوق، عايز ينزلني لتحت للهاوية. هم غلبوه بدم الخروف. اغلب الشيطان اللي عايز يشدني لتحت بدم الخروف. دم الحمل ده يزيل كل العوائق. تقول لي ده انت عملت خطايا، اقول لك ما اناش مكسوف بالخطايا دهيت، ما عنديش خزي. تقول لي ده انت رائحة الموت هتمسك فيك، اقول لا، ولا الموت يمنعني من اني ادخل الى الاقداس. يقولوا لي ده الموت ده نجاسة وكلنا هنموت، هقول دم المسيح جه بدل البقرة الحمراء، شال النجاسة بتاعت الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوين؟ لا يكون بعد موت لعبيدك بل هو انتقال. عشان كده صدقوني على قد ما بتضغطوا بدم المسيح وبتحتموا بجسد ودم المسيح على قد ما انتوا بتعيشوا حياة النصرة وحياة الفرح. عندنا فرصة بكرة ان احنا نتناول من جسد ودم المسيح. ارجو ان الاسباب الخيبة والتافهة تتشال من حياتنا اللي بتمنعنا من ان احنا نتناول. الخيبة والتافهة، اصلا انا هفضل ارغي طول الليل، هصحى الصبح تعبانة حنام، اصلي معرفش شربت مية الساعة 12:05. ايه اللي احنا بنعمله؟ بنحرم نفسينا من قوة جسد ودم المسيح. الجسد اللي يديني حياة مقدسة والدم اللي يغطيني الكفارة يفتح لي الطريق الى الاقداس السماوية. فاذ لنا ايها الاخوة ثقة، دعوة هي عشان نقترب من ربنا ونقرب منه وندخل الى محضره، بالدخول الى الاقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا. كرسه يعني خصصه لينا، ادنا سكة هي ان احنا نخش. مش وصف لنا سكة، مش قال لنا على طريق او كلمنا عن طريق، لا ده ادانا الطريق. يعني مثلا لو رحتوا كده رحلة لندن، ممكن تروح تسألهم قصر الملكة فين، ممكن واحد ياخدك يوديك لحد القصر ويقول لك اهو السكة اهي، لكن ما يقدرش يدخلك جوه. تقدر تعرف تشوف من بعيد، لكن المسيح ما عملش كده. مش وصف لنا سكة، ده المسيح عمل ايه؟ خد ايدينا ودخلنا. عشان كده المسيح مش بيكلمنا عن الطريق، ده المسيح قدم نفسه طريق. الاديان التانية والفلاسفة والانبياء اللي ظهروا كان كل اللي يقدروا يعملوه انهم يتكلموا عن الطريق، لكن محدش قال ان هو الطريق. المسيح قال انا هو الطريق. طريقا كرسه لنا حديثا. كلمة حديثا دي قعدت محتار فيها، يعني ايه حديثا؟ لكن لقيت الترجمة الانجليزي بتاعها جميلة قوي. عارفين حديثا دي بالانجليزي ايه؟ فريش. فريش يعني ايه؟ طازة. ما هوش طريق معتق بقاله 2000 سنة، لكن ده طريق طازة كل يوم. حاجة اللي بتقدم يمكن الانسان بيقول خلاص قدمت، لكن المسيح ما بيقدمش، ده طريق فريش طازج كل يوم الانسان يخش فيه. حيا، ما هوش حجارة مرصوفة ولا طريق معبد، ولكن ده طريق حي، طريق يتعاش بالحجاب اي جسده. افتكروا الحجاب اللي كان بيفصل ما بين القدس والى قدس الاقداس، وكان يمنع الانسان من الدخول الى حضرة الالهية. جه وقال ان الحجاب ده كان رمز لمين؟ لجسد المسيح. طب والمسيح عمل ايه في جسده؟ مزقه وشقه. الجسد ده كان حاجب مجد اللاهوت. كان يشوفوا المسيح كده شايفينه انسان، لان لاهوته ما كانش باين من الجسد. لكن اول ما المسيح مات على الصليب يقول حصل حاجتين عجاب. اول حاجة اول ما مات ونكس الرأس واسلم الروح، انشق حجاب الهيكل من فوق الى اسفل. حجاب ده اتشق، خلاص الطريق اتفتح. واتشق الحجاب منين؟ من فوق لتحت. بعكس المهندسين يعرفوا ان لو في حيطة او حجاب هيتشق، هيتشق من تحت الايه لفوق، لكن اتشق من فوق لتحت لان الله هو اللي شقه. ف فلما انشق حجاب الهيكل تقرأ على طول في انجيل لوقا الكلمة اللي بعديها، راح قائد المئة الواقف قال حقا كان هذا ابن الله. اول ما مات الجسد ظهر اللاهوت، لدرجة ان قائد المئة الاممي اللي ما يعرفش حاجة قال حقا كان هذا ابن الله. شق الحجاب فظهر مجد اللاهوت، والحجاب ده بقى اللي كان بيفصل المسيح حوله بعد ما كان بيفصل الى طريق ايه يوصل، خلى الحجاب ده بدل ما كان فاصل طريق يوصل الانسان الى الاقداس. عشان كده الحاجة الجميلة في الكنيسة بتاعتنا عكس الكنائس الكاثوليكية او البروتستانتية، البروتستانت يعملوا المذبح بتاعهم ما قدموش حجاب، والكاثوليك تشوفوا المذبح ما فيش حجاب، لقوا ترابيزة كده موجودة في نهاية القاعة لكن ما فيش حجاب، لان يقولوا خلاص ما بقاش في حجاب بيننا وبين ربنا، الطريق بقى مفتوح. لكن الكنيسة الأرثوذكسية مخلية لسه الحجاب، لكن محتفظة بيه ايه؟ مشقوق جواه باب، حجاب مشقوق، عشان باستمرار تفتكر جسد المسيح الحجاب المشقوق اللي بدل ما كان الحجاب ده فاصل صار طريقا لنا مكرس طاغة فرش كل يوم ان احنا ندخل الى الاقداس الابدية. وكاهن عظيم على بيت الله. لحد هنا الاية ده هي، وكل الكلام اللي سمعناه قبل كده في الاصحاحات اللي قبل كده كان عبارة عن تأملات، كلام عن طبيعة المسيح. طب التأملات دي بقى ازاي تتحول لحاجة عملية انا اعيش بيها؟ جه بولس الرسول في الاصحاحين ونص اللي باقيين دول وابتدى يتكلم ازاي استفيد بالحاجات اللي انا عرفتها دهية. ذبيحة المسيح كانت كاملة، اللي يحب يخرج يخرج، احنا هنكمل لسه نص ساعة. ذبيحة المسيح كانت ذبيحة كاملة لأنها كانت عن محبة كاملة وعن طاعة كاملة، محبة كاملة للإنسان إنه يبذل نفسه من أجل الإنسان، وطاعة كاملة نيابة عن الإنسان تجاه الله. فعشان كده ذبيحة المسيح ذبيحة كاملة لا تحتاج إلى تكرار. والمسيح بتجسده وحياته على الارض ادانا القدرة ان احنا نعيش على المستوى العملي بحياة القداسة. فابتدى بولس يتكلم عن التطبيق العملي للكلام اللي احنا قريناه، وحيتكلم في ثلاث نقاط. ايه الامتيازات اللي انت بتتمتع بيها نتيجة الكلام ده هو، وبعدين يتكلم عن شوية تحذيرات كحاجة عملية تاخد بالك منها لألا الامتيازات اللي انت هتاخدها دي تضيع منك، وبعدين هيتكلم عن تشجيعات عشان الانسان يفضل متمتع بالامتيازات. يبقى في امتيازات، في تحذيرات، في تشجيعات. فشوفوا الامتيازات بقى، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء نقي. إذا كان ده اللي عمله المسيح في ذبحته وقربانه، فأول امتياز إنك تتمتع باللي عمله المسيح من أجلك. عشان كده اقترب الى محضر الله بانك تتقدم، خش لحضرة ربنا بقلب صادق مصدق، والضمير بتاعك يترش عليه المية بتاعت
ماء التطهير بتاع النجاسة، لكن في دم المسيح اللي يشفي الضمير. وبدل ما هو ضمير شرير معذب ومنحرف يصير ضمير طاهر غير مثقل بالخطايا. ومغتسل أجسادنا بماء نقي اللي هو الماء اللي خرج مع دم المسيح، لنتمسك بالإقرار، بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين. وتمسك بالامتيازات اللي عندك، اقترب إلى محضر ربنا، قرب من ربنا، واوعى تتحجج بانشغالك وانك مش فاضي. وعارفين الاقتراب من محضر الله يعني ايه؟ يعني كل مرة انا بقف اصلي فيها هي دخول لمحضر الله. كل مرة انا باجي الكنيسة فيها، بس لو باجي صح وبهدف صح، هي الدخول لمحضر الله. فخلي تمتعك بحضور الله يومي. عود نفسك انك كل يوم تقف تصلي، كل يوم تبتدي يومك بالصلاة وانهي يومك بالصلاة. اتمتع بحضور ربنا في حياتك، سلم اليوم من اوله لاخره لربنا، اتمتع بالحضور ده. بدل ما الانسان ماشي يخبط وتايه وتعبان وزعلان ومش مبسوط، طب ما تتمتع بحضور ربنا اللي بيديك البر واللي بيديك الهدوء واللي بيديك التناغم واللي بيديك السلام. تاني حاجة، اتمسك بالإيمان اللي عندك، ما تخليش يفلت من ايديك اللي انت بتؤمن بيه. لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين. ربنا لما يقول لي حاجة هو أمين انه ينفذها. خلي عندك هذا الرجاء انت ماسك فيه باستمرار. طب من جهة ده، من جهة نفسي، اني اتنظف ويبقى لي ضمير مستريح وجسد نقي مغتسل وماسك في الرجاء وفي عود ربنا ومتأكد منها. طب دوري تجاه الاخرين، انك تهتم بالاخرين، وهتهتم بيهم من خلال ثلاث حاجات. ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. تحريض بمعنى تشجيع. احنا بنحرض بعض على الفساد، لكن بيقول لا، مسؤوليتك مش بس انك تتمتع بربنا، لكن انك تحرض الآخرين، تشجع الآخرين ان يبقى لهم نفس المحبة والقداسة والأعمال الحسنة، نسند بعض. غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة. واجبوا على اجتماعكم، على عبادتكم مع بعض. الكلام ده بيبعثه الشعب. الشعب كان ابتدى فيه ناس تعمل ايه؟ ترتد، وكل واحد يدور على حاله ويدور على الإغراءات واللي يهرب من الاضطهادات. فلهم لا، خليكم مسكين في بعض وشجعوا بعض انكم تثبتوا للنهاية في محبة ربنا وفي الاعمال الصالحة، وما تخضعوش للاضطهادات ولا للاغراءات. ولما تجتمعوا مش كما لقوم عادة، لان احنا تعودنا نروح، لكن اجتمعوا بهدف تمجيد ربنا، بهدف العلاقة بالله. بل واعظين بعضكم بعضا. والوعظ هنا بردك تشجيع. شجعوا بعضكم بعضا انكم تفضلوا ثابتين في ربنا ومداومين على الحياة الروحية. شو واحد يجي يقول تاني عطل، يقول له يا عم انت رايح الكنيسة تعمل، احنا بنفهم حاجة، تعالى 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 نقعد معرفش فين ولا نلعب فين. بدل ما يشجعوا نقول له لا، تعالى ونطلع ونحضر قدام ونفتح كتاب ونبص ونشوف ونجاهد. يقولوا لا لا لا، سيبك سيبك سيبك، مش هتفهم حاجة، تعالى ننام، تعالى نتفرج على التلفزيون، تعالى نقف في الحوش. يحرضوا بعض، يشدوا بعض لتحت. فيقول خدوا بالكم انكم محتاجين انكم تسندوا بعض عشان تقفوا. وفي نفس الوقت اللي كان فيه اضطهاد على الكنيسة كانت ابتدت الناس تخاف انها تروح الكنيسة، لا تتمسك، يعني مثلا يفجروا قنبلة ولا يضربوا رصاص في حتة في كنيسة، تلاقي بعديها مثلا لمدة شهرين ثلاثة محدش مهوم ناحية الكنيسة دي، كل واحد خاف على عمره، تروح تعمل ايه؟ فيقولوا الخوف يقتل التلمذة، الخوف اللي خايف من انه يمشي مع ربنا عمره ما هيمشي مع ربنا، او التلمذة تقتل الخوف، حاجة من الاثنين. للتلميذ اللي عايز يفضل تلميذ لربنا يموت الخوف اللي جواه وينتصر عليه، للخوف اللي جواه يموت روح التلمذة اللي جواه ناحية ربنا. في ناس تانية ما بترضاش تروح الكنيسة، كلام اللي بيقولوه ده عارفينه، لما يبقى ابونا كويس ولما يبقى القدام كويسين ده نعرف اقول احسن منهم، عنده نوع من الغرور او من الكبرياء، او ناس ما ترضاش تروح الكنيسة تقول لك اصل الناس اللي بيروح الكنيسة دول الفقراء فلاحين، تم وحش مش على مستواي، اروح انا بالبدلة في وسط الجلاليب. في ناس كده تتحقق، في ناس تبقى في كنائس فقيرة ما تقدرش تروح الكنائس الفقيرة، تروح تدور على الزمالك وجاردن سيتي عايزة تظهر بمظهر معين. لكن هو بيقول خليك واضح من حضورك الاجتماع، انت بتدور على ربنا مش بتدور على حاجة. وعظينا بعضكم بعضا وبالاكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. قالهم زي ما انتوا شايفين ان اليوم بتاع ربنا عمال يقرب يقرب يقرب، عشان كده بقول لكم الرسالة دي بتناسبنا، ان برضك زي ما احنا شايفين وحاسين ان المجيء التاني عمالين يقولوا لنا ايه، قرب قرب. فانه ان اخطأنا باختيارنا بعدما اخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيح عن الخطية. ما هو في مسؤولية بعد ما عرفنا ان الخطية مش هتبقى زي الاول، الخطية اصبحت اكثر خطورة بسبب المعرفة، معرفة المسيح. مش معنى ان المسيح بيغفر ان ده بقى يعني تصريح ان احنا ايه نعمل اللي عايزينه وهو هيغفر، لا، يقول لا، اذا كنت عرفت محبة المسيح ليك فبقت عليك مسؤولية اكتر ان انت ما تغلطش، اذا كنت عرفت انك وارث، اذا كنت عرفت انك ابن القدوس، ابن الله وابن لله، يبقى اسلك كابن لله مش تستغل الموضوع غلط. عشان كده اعظم عقبة واجهت الكنيسة ما هيش الاضطهادات اللي جت عليها من بره، بالعكس الاضطهادات اللي جت عليها من بره قوتها وادتها انتشار اكتر، لكن اللي تعب الكنيسة سلوك الناس المسيحيين اللي جواها، لانهم لم يكونوا على مستوى الحياة الايه المسيحية. يقول من اجلكم يجدف على الاسم الحسن بسبب تصرفاتنا وانانيتنا ان احنا ما بنصرف ما بنتصرفش كأولاد الله. فيقول لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، ده حسب نظام العهد القديم، بل قبول دينونة مخيفة وغيرة نار عتيدة، أن تأكل المضادين، فمن خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة، ده كان في العهد القديم. فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة. ده شوفوا، ده احنا خدنا امتيازات اكتر، فعشان كده ده اسقطنا اعظم، اذا كان الكلام ده اللي بيكسر الرموز والظلال كان بيموت، طب وكم اشر بقى عقاب الانسان اللي عمل كذا وكذا في المسيح. والحقيقة ده اللي بيعمله الخطية في الانسان، بس بنعمل فيه كده امتى؟ لما بنغلط وبنصر ان احنا نعيش حياة الغلط، بنعمل كده. اول حاجة بندوس على المسيح بالرجلين، بندوس عليه. خلوا المسيح ده اللي لسه قاعدين ندرس بانه اعظم شيء في الوجود، انت وانا يا اتفه شيء في الوجود، بندوس عليه لما بنحتقر ونعمل الخطيه. عشان كده الخطيه زي ما قلنا انها مش كسر للناموس، ده الخطيه دي جرح للايه؟ للمحبه. قد يحتمل الانسان انه يعذبه جسده لكن ما يقدرش يتحمل كسر قلبه. في قصة لطيفة عن النازية في ألمانيا، تعرفين هتلر لما نشر النازية بتاعته كان من ضمن الناس اللي اضطهدهم المسيحيين اللي بيعملوا نشاط ديني واجتماعات دينية. فكان في خادم حد فتن عليه أي إنسان ما إن هو بيعمل نشاط ديني، فقبض عليه هتلر وحطه في السجون النازية وعذبه عذاب مبرح. يعني لحد دلوقتي في ألمانيا عاملين متاحف لأنواع العذابات اللي كان بيعملها هتلر. فالمهم هو فضل يجوز عذابات كتيرة والفترة كبيرة بنفسية مرتفعة جدا 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 وبفرح، وحاسس انه فرحان انه بيقبل الألام دي كلها من أجل المسيح، واستحمل جسده ألام فظيعة. وبعدين لما انتهت طلعوه، بعدين اول ما طلع عرف الخبر اللي كسر قلبه وموته، عرف ان اللي بلغ عليه المخابرات النازية هو ابنه، فما استحملش دي مات. تخيلوا قد ايه الخطية بتجرح المحبة. ممكن يقبل آلام وعذابات كتيرة، لكن ان اللي يجرحه ابنه دي اللي بتبقى صعبة. فبيقول من داس ابن الله، ده الخطية دوس على ربنا، وحسب دم العهد الذي قدس به دلسا. دم العهد ده الشيء المقدس. لما الانسان يفشل في رؤية الجوانب المقدسة في الاشياء المقدسة، ويحس كده ان الشيء المقدس ما يفرقش عن الشيء العادي، قد يستعمل كأنه خالي من القداسة. عارفين يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني مثلا الكنيسة دي شيء مقدس، فانا بدل ما اروح الكنيسة عشان اتقدس بروح الكنيسة علشان اخطئ. حسبت الامور المقدسة اشياء ايه؟ دلسة. وازدرى بروح النعمة، احتقر الروح القدس. الروح القدس هي دي الخطية، ازدراء بالروح القدس، لان الروح القدس باستمرار بيتوبني ويبكتني، لكن انا لما اصر على خطيتي انا بحتقر الروح القدس. عشان كده اذا كانت دي مفهوم الخطية اللي بيتكلم عنه بولس الرسول في العهد الجديد، ان مش الخطية واحد اتعدى خط، لا ده واحد جرح قلب ربنا ودس عليه، واحد حسب الدم المقدس دنس، واحد ازدرى بالروح القدس. فاننا نعرف الذي قال لي الانتقام انا اجازي، يقول الرب. وايضا يقول الرب يدين شعبه. فراح صرخ بقى صرخة عشان يحذر الناس باللي مستمرين على خطيتهم في خطية الارتداد وإنكار المسيح. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. صحيح ربنا كله رحمة ومحبة، لكن اللي مش هيتمتع برحمته ومحبته هياخد ايه؟ دينونته. قال لهم الكلمة دي، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. فإذا كان المسيح كرئيس كهنة يشفع فهو يطالب الإنسان أن يستفيد بهذه الشفاعة. فإذا كان ده معنى الخطية فنتائج الخطية مرة بتسلم الإنسان أنه يبقى تحت أسر الشيطان، بالرغم أن المسيح جه وكسر أسر الشيطان وأسر الشيطان نفسه، لكن الإنسان اللي بيعمل خطية وبيصر على خطيته ومش عايز يقوم منها ومش عايز يتغير، ده بيدخل نفسه بإرادته تحت أثر الشيطان. الخطية تنشئ غربة عن الله، بتخلي الإنسان غريب عن ربنا، ما يعرفش حاجة عن ربنا، بالرغم من أن المسيح جه وكسر الغربة دي. ما بقيناش غرباء لكننا أحباء. الخطية بتخلي الإنسان تحت الدينونة، عشان كده مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، الإنسان اللي مش أخد باله من طريقه من حياته وعايش يأكل ويشرب ويلبس ويضحك ويتكلم. مفيش مانع ان احنا نعمل الحاجات دي، لكن نعملها بطريقة مقدسة ولائقة، نفرح بحياتنا ولكن في مخافة الله. يبقى لهم امتيازات، وبعدين حذرهم من الخطية، لكن مش هيسيبهم كده زي ما انتوا بوستوا دلوقتي وزعلانين، ابتدي اديهم تشجيعات. ولكن تذكروا الايام السالفة، قال لهم عشان يشجعهم بقى، افتكروا الايام الاولى اللي فيها انتوا عرفتوا المسيح. بعد ما انرتم، انرتم يعني تعمدتم، اخدتم الاستنارة، صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة، يعني انتوا تحملتوا كثير قبل كده، لأنكم رسيتم لقيودي أيضا. نعم، حاضر. ولكن تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعد ما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة. مفيش حاجة ضيعتنا إحنا ككنيسة غير إن الألم انتهى من حياتنا. على فكرة الرخاء اللي إحنا عايشينه ده هو أكبر خراب جه للكنيسة. تفكرين نفسكم بتضطهدوا؟ إحنا ضعاف جدا في الإيمان وفي الحياة الروحية، وسطحيين وتافهين جدا في الحياة الروحية، لان ما عندناش اضطهاد. لو احنا بنحتفل بعيد الشهداء يقولوا لكم كده ان دماء الشهداء دي كانت بذار الايمان، هي اللي خلت الكنيسة قوية. احنا ناس فافي بنقعد بالعافية. من جهة مشهورين، مشهورين بتعييرات، مشهورين يعني مفضوحين بتعييرات وضيقات، ومن جهة صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا، تصرف فيهم هكذا. لأنكم رثيتم لقيودي، لكن بيقولهم انتوا في الأول، تعرفين بولس كان مسجون، ودي من ضمن الآيات اللي هنتكلم فيها في الآخر بتدل ان اللي كتب الرسالة دي بولس الرسول. لأنكم رثيتم لقيودي أيضا وقبلتم سلب أموالكم بفرح، يعني لما خدوا منكم ممتلكاتكم قدمتوها بفرح من أجل المسيح، عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماويات باقيا. عشان كده كل اللي بيفقدوا الإنسان المسيح على الأرض يضاف لحسابه في السماء. عشان كده الإنسان المسيحي الحقيقي هو اللي بيحس بالعملية دي، إن خدوا مني حاجة هنا على الأرض نتيجة محبتي للمسيح، فما تزعلش وما تكتئبش وما تقعدش تشكو وتقول بيضطهدوني، لكن افرح لأن الحاجة اللي خدوها منك هنا دي أضيفت لرصيدك فين؟ في السماء. أن لكم مالا أفضل في السماوات باقيا، اللي لكم في الأرض ده هيتغير وينتهي، لكن اللي فوق هو اللي باقي. طيب هما إذا كانوا قبلوا الآلام دي لدرجة أن هما قبلوا سلب أموالهم بفرح، اللي خلاهم يبتدوا يفكروا في الارتداد ويبعدوا عن المسيح؟ ها، اكبر عدوين في الحياة الروحية اليأس والملل. اليأس والملل ملوا حياتهم ويأسوا من حياتهم. فعشان كده بيقول لهم لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر. العلاج أنكم محتاجين أنكم تتعلموا إزاي تصبروا، بس ما هوش الصبر السلبي العاجز الإنسان يقول أنا هعمل إيه قدامي، أعمل إيه مغلوب على أمري، لكن الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون المواعيد. لو نفذتوا مشيئة ربنا هتاخدوا مواعيد ربنا. وبعدين بيعزيهم ويشجعهم لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. جاب لهم نبوة من سفر حبقوق، سيأتي الآتي ولا يبطئ، جاي بسرعة ومش هيتأخر. أما البار فبالإيمان يحيا، لكن إن ارتد ورجع عن إيمانه لا تسر به نفسي. لكن بيشجعهم بقى، وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك، بل من الإيمان لاقتناء النفس. شجعهم يقولون إحنا مش للارتداد، لكن إحنا لاقتناء النفس. عشان كده هنصبر ونتحمل ونجاهد من أجل الحصول على شيء عظيم جدا يكون لينا في الأقداس السماوية. بكرة إن شاء الله هنحضر قداس في المبنى الأحمر اللي قدامنا مباشرة، اللي هو بيت المنوفية. القداس ده هيكون من 7 لـ9. أرجو إن احنا كلنا نتقدم لجسد ودم المسيح، وطول فترة القداس بلاش اللي واقف نايم، وبلاش اللي عمال يخرج ويطلع، واللي يشيل رجل ويحط رجل، لكن جهد ولو مرة في حياتنا جهاد سليم عشان ناخد جسد ودم المسيح. اللي فيه عنده اعتراف او عنده خطية لو قدر يعترف للكاهن اللي بيصلي يقول، لو ما كانش كده يتناول ومجرد ما يرجع يعترف، عشان ما حدش يقول انا بقالي كتير ما اعترفتش. خدوا خطوة اتقدموا بيها ناحية المسيح. اتفضلوا نصلي. نكمل الاصحاح 11 من العبرانيين. واما الايمان فهو ثقة بما يرجى والايقان بامور لا ترى، فانه في هذا شهد للقدماء. بالإيمان نفهم أن العالمين قد أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. إذا كان أنهينا الإصحاح 10 بالآية اللي قالها بولس، أما البار فبالإيمان يحيا، ولكن إذا ارتد عن إيمانه لا يسبب سرور، وقال لنا ان احنا لسنا من الارتداد ولكننا من الايمان، ابتدى يذكر كنيسة العبرانيين بتاريخهم ويقول لهم ان الايمان اللي في بعض الناس بتفكر انها تسيبه وتنكره، ده انتوا تاريخكم بيشهد من خلال الشخصيات اللي ظهرت عن مدى مقدرة الإنسان إنه يعيش بالإيمان. إذن الإيمان ما هوش شيء صعب على الإنسان، والدليل على كده النماذج اللي اتحطت قدامنا لناس عاشوا بهذا الإيمان وتمتعوا به وثبتوا فيه ونالوا مجد من خلال الإيمان اللي هم عاشوه دهوت. وابتدى يكلمنا عن ايه هو الايمان، فهو بيقول ان الايمان هو ثقة يعني تأكد من حاجة بما يرجى، الانسان بيترجاها الايمان ما هوش مجرد اشتياقات لانسان لحاجة بيترجاها مستنيها او رغبة هو بيتمناها قد تيجي او ما تجيش لعل او عسى او ربما. الكلام اللي الانسان بيقوله يعني انا نفسي في كده يمكن يجي عسى انه يجي ربما يجي وربما ما يجيش، لا مش هو ده الايمان. الايمان هو يقين، يقين يعني حاجة الانسان متأكد منها وحاجة واثق فيها بيترجاها بامور لا ترى قد اكون من الشايفها. وحطوا خط تحت كلمة بامور لا ترى. اذا كان الشيوعيين اول ما طلعوا وطلعوا الشعار اللي كلكم حافظينه، الشعار بتاع الشيوعية ايه؟ الدين افيون الشعوب. الدين افيون الشعوب، يعني ايه افيون؟ بيخدر الناس. الايمان ده اعتبروه ان الانسان اللي بيؤمن ده، الايمان ده مجرد مسكن مخدر، الانسان بيخدع نفسه بيه، بيعيش بيه في الوهم. واحد تعبان يقولوا له امن انك تستريح، خد شوية مخدر كده اقنع نفسك، اوهم نفسك بان انت هتستريح فتستريح. كل ما واحد عايز يعمل حاجة يقولوا له الايمان بيقول كده، الدين بيقول كده. فالشيوعيين جم وقالوا ان الدين ده الضحكة الكبيرة اللي بيضحكها ربنا على العالم، بيخدر بيها العالم ويقول له خلي عندك ايمان، خلي عندك ايمان، مسكن مؤقت لاحتياجات الانسان والام الانسان. لكن بولس الرسول بيدي تعريف للايمان، الايمان هو ثقة في حاجة بيترجاها الانسان، بيترجاها يعني بيشتاق اليها وبينتظرها لانه متأكد منها حتى لو كانت الامور دي لا ترى. تقول لي طب ما احنا عايزين نشوف، ازاي اترجى حاجة ما انا شايفها؟ المسيح لما قال طوبى للذين امنوا ولم يروا، ده موضوع صعب. هاتلي حاجة اشوفها، هاتلي حاجة اشوفها وانا اترجاها واشتاق اليها وامسك فيها. لكن ربنا ده انا ما شفتهوش. بتكلمونا عن الحياة الابدية، مين اللي شاف الحياة الابدية؟ شفتها بعينك؟ ده بره كده الاسلوب بتاعهم دلوقتي. انت بتقول الانسان هيروح للسماء، انت شفت السماء دي؟ تعرفها؟ تتأكد منين ان كان فيها؟ انتوا بتضحكوا علينا، بتخدرونا باوهام وبتخدرونا بكلام محدش شافه. ومع ان الرد بسيط جدا ان الانسان ممكن يتأكد من حاجات ما بيشوفهاش لانه بيحس بيها. الدليل على كده انت وانتي تقدري تشوفي نفسك؟ في حد يقدر يشوف نفسه؟ النفس دي لا ترى. لكن تقدر تنكر وجودها وتقول ان النفس دي خيال؟ محدش شاف نفسه. صحيح الكل بيدور ان يشوف نفسه، لكن محدش شاف نفسه بعينيه. ده هي مشكلة الانسان باستمرار، ان الانسان شايف نفسه بس مش بعينيه، عايش علشان نفسه برغم انه مش شايف بعينيه. فعشان كده هو بيؤمن، بيثق من وجود النفس، انه بيشعر بيها وعايش علشانها وبيعمل من اجلها. فهو عنده ايمان، عنده يقين، حقيقة، ثقة ان النفس دي موجودة، عشان كده هو عايش لها. اذا الايمان ما هوش مجرد مخدر او مسكن لما الانسان يحتاس وما يعرفش يعمل حاجة او يشوف حاجة يلجأ ليه علشان يعني ينهي الموضوع ويسكت الموضوع ويقول كله بالايمان بالايمان بالايمان. الايمان ما هوش حاجة سلبية الانسان بيستخبى فيها، لكن الايمان ده حاجة ايجابية الانسان يترجى الغير منظور لانه متأكد منه.
فإنه في هذا شهد للقدماء. والكتاب المقدس عبارة عن تاريخ هؤلاء القدماء، بيحكي لنا وبيشهد لنا على الناس اللي عاشوا بهذا الإيمان ونظروا ما لا ينظر ورأوا ما لا يرى. وإن الإيمان ده مش حاجة سلبية بس بتسكن وبتخدر، لكن الإيمان ده حاجة إيجابية. عشان كده لما بنشوف نموذج هؤلاء القدماء اللي عاشوا بالإيمان، نلاقوا إن الإيمان بتاعهم والرجاء بتاعهم تحول إلى فعل، إلى عمل، إلى حاجة ظهرت. منتظرين ومترجين أشياء أعظم بكتير من اللي بيديه العالم من خلال الحواس. الناس اللي بتعتمد على المنظور وبتقول المنظور ده هو اللي في إيديك وهو ده اللي هتتمتع بيه، على قانون اللي طلعه الفلاسفة إن غاية الإنسان هي اللذة. غاية الإنسان يعني إيه؟ هدف الإنسان النهائي هو إنه يتلذذ. وصحيح لو احنا بصينا لنفسينا، اي عمل بعمله هدفه ايه؟ اللذة. من اول الخطية انا بعملها ليه؟ للذة. لغاية الاكل، للشرب، للفسحة، للبص، للسمع، كله عشان اتلذذ. غاية الانسان هي اللذة. ولكن للأسف اذا حط الانسان الهدف ده ان غايته مجرد اللذة، فهتلاقوا ان اللذة هي لحظة عابرة، مجرد لحظة الانسان بيتلذذ بيها وبتنتهي. اكلة بتاخد وقتها وتنتهي، نظرة بتاخد وقتها وتنتهي، لمسة بتاخد وقتها وتنتهي. ما بتقدرش تمد للمستقبل، ما بتقدرش تستمر. طب واحد يقول لي، طب يعني وانا ارفض ليه اللذة الحاضرة حتى لو كانت لحظة بستفيد بيها؟ ليه يعني مربحهاش؟ وليه افضل ان انا يعني اقول انا مستني مستقبل، والمستقبل ده بالنسبة لي حاجة مجهولة، حاجة مضمونة؟